بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة طه عند هبوط آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. فبعد أن ذكر الله تعالى معصية آدم عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى تاب عليه، قال بعد ذلك: قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بعد أن وقعت المعصية من آدم وتاب الله جل وعلا عليه، ومع ذلك قال الله جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا. قال اهبطا يعني آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، قال اهبطا منها جميعا، وذلك لأن الجنة أيها الإخوة هي دار السلام، سالمة ومنزهة من كل معصية، فلا يصلح فيها العصيان، فلا يمكن أن يبقى آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم هذا الهبوط إلى الأرض في الحقيقة إنما هو كرامة من الله لآدم. كيف ذلك؟ هذا الهبوط الإخوة هو هبوط كرامة، لا هبوط إهانة، وذلك لأن آدم عليه الصلاة والسلام تأمل كيف كان حاله في الجنة. كان يدخل على الله دخول الملك على الملك، خلقه الله نعم، لكن لم يعصه ولم يخالف أمره ولم يظهر بعد ذلك من آثار المعصية ما ظهر من التوبة والبكاء والخوف من الله، فكان آمنا مكرما، حاله كحال الملك مع الملك. فلا تكمل العبودية بهذا. أما بعد ذلك، بعد أن نزل إلى الأرض وتاب إلى الله وأقام عبودية الله ولهج بالاستغفار، ثم إذا رجع إلى الجنة سيدخل دخول العبد الذليل على الملك الجليل. هذا الذي يحبه الله ويريده الله جل وعلا. فهذا الهبوط في الحقيقة إذن رحمة وكرامة من الله جل وعلا. قال اهبطا منها جميعا. على أي حال؟ قال بعضكم لبعض عدو، يعني آدم وذريته وإبليس وذريته، بعضكم بني آدم مع إبليس لبعض عدو. فإبليس وجنده يريدون إغواء بني آدم وأن يكونوا معهم في نار جهنم، والإنسان يعادي الشيطان ولا يطيع الشيطان فيما يأمره به، فتذكى يعني تتكون العداوة بذلك، تحصل العداوة بذلك. فقال بعضكم لبعض عدو. وهنا قال اهبطا، وفي بعض المواضع يقول اهبطوا. إذا قال اهبطوا مقصود يعني آدم وحواء وإبليس، لكن هنا ذكر اللفظ بالمثنى قال اهبطا. والله أعلم، يعني السياق هنا سياق امتنان ورحمة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فناسب أن يخاطب آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، ولم يدخل إبليس معهما في الخطاب تحقيرا وإبعادا له، لأن المقام للامتنان والرحمة. وأنزل معهما الرحمة التي تنقذهما من عداوة الشيطان. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما، هذه يعني مكونة من إن الشرطية مع ما زائدة للتوكيد، يعني إن يأتينكم مني هدى الجواب فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال فإما يأتينكم مني هدى، قال أبو العالية الأنبياء والرسل والبيان، وهذا القرآن أعظم هدى. فمن اتبع هداي، من اتبع هداي، فالاتباع فيه بذل الجهد، اتبع افتعل تدل على بذل الجهد التكلف، فلا بد من مجاهدة النفس. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمن الله لمن تبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآية. فالذي يتبع القرآن يتبع الهدى لا يضل ولا يشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويمكن أن تحمل الآية على العموم، فلا يضل يعني في الدنيا واضح أنه على الهدى المستقيم، ولا يضل في الآخرة عن طريق الجنة، ولا يشقى في الدنيا بل يعيش حياة طيبة كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولا يشقى في الآخرة لأنه في الجنة. فلا يضل ولا يشقى. وفي الحقيقة الشقاء والتعاسة في الدنيا ثمرة عن الضلال، فمن ضل عن الهدى عاش في الشقاء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، أو هذه في الآية التي بعدها، طبعا الشقاء يعني والضلال جاء مبينا في الآية التي بعدها، لكن قبل هذا هنا قال فلا يضل ولا يشقى. في سورة البقرة جاءت آية شبيهة بهذه الآية، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح في سورة طه، يعني السورة من أبرز مقاصدها أن طريق السعادة في طريق الهداية، كما قال في أولها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فناسب أن يقول فلا يضل ولا يشقى، هذا يتناسب مع مقصود السورة وجوها. نعم. أما في البقرة فقال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الجملة كثيرا ما تتكرر، لأن بها يعني تتحقق الطمأنينة، وهذه بغية الإنسان، لا خوف يعني في المستقبل ولا حزن على ما فات. لكن هنا يعني كما عرفنا يتناسب يعني نفي الشقاء مع جو السورة. ثم كذلك هنا يعني قال: فمن اتبع هدايا، هناك قال: فمن تبع، فمن تبع، الله أعلم. يعني هنا قال: فمن اتبع هدايا، كلمة اتبع تدل على بذل الجهد والمشقة والتكلف في الشيء، فهذا يتناسب والله أعلم أيضا مع هذه السورة. لماذا؟ لأن كان في هذا إشارة إلى أن المسلم حتى لو بذل جهده في اتباع الحق وأتعب نفسه، ففي الحقيقة لن يشقى أبدا، لن يعني يشعر بالتعب، إنما هو تعب في الجسم، وإنما والروح تتنعم والقلب يطمئن. فمهما بذل الإنسان من تعب ونصب فلن يشقى في هذه الدنيا ما دام مع الهدى. أما هناك مشى على الأصل، لأن الدين الحمد لله الله تعالى يسره للعباد، فما يحتاج إلى تكلف في اتباعه. فقال: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك أوجه يعني أخرى الله أعلم. قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي المقابل قال: ومن أعرض عن ذكري، الذي هو الهدى الذي أنزله الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا هو الشقاء، هذا هو الشقاء في الدنيا. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يشقى في الدنيا والآخرة. فإن له معيشة ضنكا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشقاء. تم كيف فسر هذه الآية بما قبلها. وقال الضحاك: العمل السيء والرزق الخبيث. العمل السيء فيما يتعلق بالدين، والرزق الخبيث فيما يتعلق بالدنيا والعياذ بالله. فإن له معيشة ضنكا، والضنك هو الضيق. فالذي يبتعد عن الهدى وعن القرآن وعن الاستقامة على طاعة الله لا بد أن يشعر بالضيق، وهذا هو الشقاء الحقيقي. لأن الحياة الحقيقية الإخوة بنعيم القلب وراحته وطمأنينته، لا بنعيم الجسد. يقول ابن كثير رحمه الله قال: فإن له معيشة ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إليه اليقين، أو ما لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة. يقول بعض المفسرين: الحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته ضنك، مهما يكن فيها من سعة ومتاع، ضنك الانقطاع عن الله والاطمئنان إلى حماه، ضنك الحيرة والقلق والشك، ضنك الحرص والحذر على ما في اليد والحذر من الفوت، ضنك الجري وراء بارق المطامع والحسرة على كل ما يفوت، وما يشعر القلب بطمأنينة، أو وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله. إن طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة، والحرمان منه شقوة لا تعد لها شقوة الفقر والحرمان. وبعض المفسرين يرجع السر في الشقاء والضنك هنا لعدم القناعة والحرص، وحقا هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالإنسان إذا لم يقبل على الهدى وإنما كان همه الدنيا وشهواتها فلا يزال في حرص يلهث خلف الدنيا، فلا يطمئن قلبه مهما حصل من متاع، من مال، من سعة، في الرزق، في الدور، في القصور، في الشهوات، لكن الله تعالى خلق هذا القلب وهو أعلم بما يصلحه. وما يصلح هذا القلب وما يطمئنه شيء إلا ذكر الله جل وعلا ومحبته جل وعلا، وإلا القلوب ما تطمئن. وهذا تجده عند أرباب الدنيا، بعض المغنين المشهورين رحمه الله توفي، يعني تاب من الغناء، سئل يعني هل وجدت السعادة في حياتك مع ما أتاه الله من مال وشهرة، فيذكر أنه ما وجد السعادة إلا بعد أن استقام على طاعة الله. وجدت السعادة لما استقمت على طاعة الله، وجدت السعادة في دين الله. وهكذا تجد حال أهل الدنيا، مهما تمتع إذا رجع إلى بيته يشعر بالهم، مهما سافر شرقا وغربا بعد ذلك يشعر بالهم والغم. فلماذا تتعب نفسك؟ لماذا تبحث عن طريق لا يوصلك إلى السعادة أبدا؟ ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العيشة الضنك مقابل أو مقابل التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة. يعني هذا أمر يعني مهم جدا، تأملوا. يقول: العيشة الضنك مقابل التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشقي البدن بنعيم الروح، أشقي البدن بنعيم الروح، ولا تشقي الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح أعظم وأدوم، إلى آخر كلامه. فهذه حقيقة مهمة في الحياة الإخوة، لابد أن يتأمل فيها المسلم. بعض الناس يظنه إذا وسع على نفس من الدنيا سيشعر بالراحة، وبالعكس، كلما وسعت على النفس بالشهوات والملذات ضاق القلب، لكن كلما ضيقت على النفس فطمتها عن الشهوات والمحرمات واكتفيت بالمباحات أو بما يعينك على طاعة الله، بما يجدد نشاطك، ما نحرم الحلال والطيبات، ولكن ما يجعل المسلم همه في الدنيا أن يلهث خلف الشهوات والملذات. لذلك والله يفوت على نفسه الحياة السعيدة العظيمة، أحلى حياة يفوتها على نفسه بهذه الشهوات الحقيرة التي لا تساوي شيئا. فلما تضيق على نفسك وتقبل على ما ينفعك تجد الأنس والراحة والسرور. وأنت انظر في حياتك، الإنسان ما يعرف ماذا يفعل، ماذا يقول؟ هيا خلينا نرفع على أنفسنا، يذهب إلى الأسواق، يذهب إلى المنتزهات، يذهب ثم يرجع، ربما تجدد شيء من نشاط، لكن أين هذا ممن يجلس مع كتاب الله مثلا ويتمتع ويتلذذ بتلاوة القرآن والمعاني التي تنفتح عليه، ويتدبر القرآن ويقرأ ما تيسر من العلم النافع؟ والله يمكث بالساعات وما يشعر بنفسه. فهذه الحياة الحقيقية. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال: أرحنا بها يا بلال. هذه الحياة الحقيقية. ولعلنا نقرأ شيئا من يعني ما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في يعني السجن لما سجن رحمه الله، يعني تقول سبحان الله هذا الكلام، يعني طيب هذا في المجلد 28 من الفتاوى، رسالة من شيخ الإسلام إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندرية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الآخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة، فإني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخيال، ما يصل الطرف إليها، يسرها الله تعالى حتى صارت مقاعدا. وهذا يعرف بعضها يعرف بعضها أو يعرف بعضها بالذوق أو يعرف بعضها بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان. فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ولا يقول أرحنا منها كما يقوله من تثقل عليه الصلاة. كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع الخضوع لله تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ثم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولم يقل حبب إلي من دنياكم ثلاث كما يرفعه بعض الناس، بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي أن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب. قال: وأما قرة العين تحصل بحصول المطلوب وذلك في الصلاة. قرة العين لحقيقة السعادة والمقصود الذي يطلبه القلب إنما يحصل في الصلاة، لأنك تكون على صلة بالله. والقلوب فيها وساوس النفس والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات ما يفسد عليه طيب عيشها. فمن كان محبا لغير الله فهو معذب في الدنيا والآخرة. إن نال مراده عذب به، وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن. وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. وهذا حقيقة لا إله إلا الله، لا معبود لا محبوب لا معظم في قلبي إلا الله. قال: وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إلى آخر كلامه. وكتب وهو يعني في السجن، قال ونحن ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله تعالى من نعمه نعما أخرى، إلى آخر يعني كلام في هذا. فتأمل يعني تسمع هذا الكلام تقول هذا يعيش في قصر ولا يعيش في ماذا؟ يعني يقول يعني يحلف بالله، يقول فإني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. إيش هذه النعم؟ وهو يعيش في السجن يقول رأيت من نعم الله ما لا رأيت في ما لم أره في عمري كله. وهذا طمأنينة القلب بعبادة الله. لما حصلت له هذه الخلوة حتى انقطع عن كل شيء من الدنيا وتجرد لله تجردا تاما، فانظر كيف حصلت له السعادة. لا شك أنه كان يشعر في الدنيا، ابن تيمية كان عابدا معلما زاهدا، لكن انظر في السجن ماذا حصل له، يعني شعر بنعمة ما شعر بها في حياته قط. هكذا العبد إذا أخلص لله والتجأ إلى الله وكان بينه وبين الله حسن صلة، يخلو بالله في قيام الليل يذكر الله، والله يعيش في حياة ما يريد بعدها شيئا. فكما قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له وما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله ذكر الله. فإذا إخوة على الإنسان أن لا يضيع هذه الدنيا، لا يضيع عمره، لا تضيع عمرك في البحث عن الدنيا وشهواتها والتكاثر بها. إن رزقك الله تعالى ما يكفيك فيها فأقبل على آخرتك، أقبل على ربك، والله تجد الأنس والطمأنينة والراحة والسعادة. فنسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من معارف الإيمان وحقائق الدين ما تطمئن به القلوب حتى نصل إلى شيء من هذه الدرجات العظيمة العالية. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه المعيشة الضنكا في الدنيا بالشقاء بالبعد عن الله فيضيق القلب، ثم كذلك هذه المعيشة الضنكا تكون في القبر كما جاء عند ابن حبان والحاكم، جود إسناد ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن له معيشة ضنكا، قال عذاب القبر. وجاء في بعض الآثار وكذلك الأحاديث أن الكافر أو الفاجر إذا وضع في قبره قال فيضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه والعياذ بالله. فكما ضاق صدره بذكر الله ما كان يحب الذكر والطاعة لله، في القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. ثم أيضا في الآخرة يعيش معيشة ضنكا في الآخرة كما قال قتادة رحمه الله الضنك، قال الضيق ضنكا في النار. إذن قال الضنك يعني في النار، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فأيضا يضيق عليه في نار جهنم والعياذ بالله في عمد ممددة كما قال الله جل وعلا. قال فإن له معيشة ضنكا، أما المؤمن فيعيش في سعة في الدنيا في طمأنينة انشراح صدر وراحة بال طمأنينة قلب مهما ضاقت عليه الدنيا، مهما ضاقت عليه الدنيا وعاش في مرض في فقر في حال شديدة، لكن والله السعادة في حقيقتها هي طمأنينة القلب. ما دام القلب فيه رضا بالله وقناعة ويقين بالله ومحبة لله فيشغله ذلك عن كل شيء. فإن له معيشة ضنكا. أما المؤمن كما قال الله تعالى للنبي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بذلك ينشرح الصدر في الرغبة فيما عند الله بالنصب والتعب في عبادة الله. وكذلك يعيش في سعة في قبره، نسأل الله تعالى أن يوسع علينا في قبورنا، ثم كذلك في الآخرة يعيش في جنات النعيم عرضها السماوات والأرض. ثم قال ونحشره يوم القيامة أعمى، فذكر حاله في الآخرة بما يتناسب مع عمله، لأنه أعرض عن الهدى، هذا يتناسب مع مقصد السورة. فالسورة تبين لنا أن طريق السعادة بالهداية، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فإما يأتينكم مني هدى. فالذي يكون في عمى عن هذا الهدى في الدنيا كذلك يحشر يوم القيامة أعمى. لما عمي عن الهدى في الدنيا عاش في ضنك في الدنيا وشقاء، ثم سيشقى في الآخرة، وكذلك كما عمي عن الهدى في الدنيا سيكون أعمى في الحقيقة يوم القيامة. ونحشره يوم القيامة أعمى، ما المقصود ونحشره يوم القيامة أعمى؟ نعم، هل أعمى البصر أو أعمى البصيرة؟ والله تعالى ذكر في مواضع من كتابه أن الكفار يسمعون ويبصرون يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال لترون الجحيم، لترون الجحيم يعني ثم لترونها عين اليقين، يعني رؤيا بالعين حقيقية. فإذا الكافر يرى يوم القيامة، فما الجمع بين هذه الآيات؟ أولا إخوة نقول ونحشر يوم القيامة أعمى، نعم أعمى البصر، أعمى البصر هذا المعنى الأول، وهذا يختلف باختلاف المواقف يوم القيامة. فالآيات التي فيها أنه يرى ويبصر هذا يكون قبل دخول النار، قبل أن يحشر إلى النار، فمن أول ما يقوم من قبره يرى أهوال الآخرة، يعذب ويرى النار بعينه ويرى الأهوال ويرى عذابه. فالآيات التي استمعنا إليها قبل هذه تحمل على هذه المواقف. ثم إذا أخذ إلى النار فيكون أعمى، يحشره أعمى، كما قال الله تعالى قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. قال مأواهم جهنم، فهذا يشعر أن هذا يكون قبيل دخولهم النار. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وهذا في الحقيقة يعني أبلغ في العذاب وأشد، بعد أن رأى الأهوال كلها ورأى العذاب وكيفية العذاب، ثم بعد ذلك يحشر أعمى إلى النار، فيكون في خوف. تخيل إنسان ما يرى ويعرف أنه سيأتيه العذاب، ما يدري من أي جهة سيأتيه، وما يدري متى يأتيه، وما الذي أمامه، فمع شدة العذاب يكون في عذاب الخوف والقلق في النار والعياذ بالله. وبذلك يكون الجمع بين الآيات. فإذا ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى البصر، هذا المعنى الأول، وعرفنا الجمع بين هذه الآية والآيات الأخرى. ثم أيضا يدخل في هذه الآية المعنى الثاني، أعمى عن الحجة، كما ثبت عن مجاهد قال عن الحجة، وهذا قاله بعض السلف. ونحشر يوم القيامة أعمى، يعني أعمى عن الحجة، كما كان ضالا في الدنيا كذلك يوم القيامة يكون ضالا. قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال ابن جرير: والصواب أنه يحشر أعمى عن الحجة ورؤية الشيء، كما أخبر جل ثناؤه فعم ولم يخصص. مدام من الله تعالى يعني عمم الآية قال أعمى، ما قال أعمى البصر أو البصيرة، فالأولى والأصل أن تحمل الآية على العموم. قد يقول قال: كيف يعني يكون أعمى عن الحجة والبصيرة؟ وقد اتضح له يعني الحق وتبين له الضلال، أنه كان على ضلالة. فنقول الأمر بالعكس الإخوة، ليست المسألة مسألة معرفية فقط. نعم هو يعرف، حتى في الدنيا كان يعرف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وما يدخل النار إلا من كان على عناد أو إعراض ويعرف الحق. فإذا هو في الحقيقة حتى يوم القيامة هذه النفسية الخبيثة والعناد والجهالة تظل في نفسه راسخة. ولذلك الله تعالى يقول مثلا عن المنافقين: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون والعياذ بالله. أنظر كما كانوا في الدنيا يحلفون كذبا ونفاقا، يوم القيامة هكذا أيضا يحلفون أمام الله والعياذ بالله. يعني انظر إلى رسوخ الكفر والنفاق، فما ينفك هذا عنهم يوم القيامة، فيكون أعمى عن الحجة في الحقيقة. ولذلك الله تعالى أيضا قال عن الكفار أنهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذا يعني فالعمى عن الحجة يعني لا يلزم منه أنه يعني ما يعرف أنه على باطل، لا، حتى في الدنيا كما عرفنا كان يعرف أنه على باطل، لكن الله تعالى قال تأمل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله أكبر، هذا لرسوخ الكفر والعناد في هؤلاء، فنفوسهم خبيثة يعني فمصيرها إلى النار، ما يمكن أن تتطهر بشيء، يكونون خالدين فيها أبدا. فإذا الجهالة تبقى ويكون أعمى عن الحجة كذلك. فإذا الآية يعني تحمل على العموم. قال ربي لما حشرتني أعمى، طبعا هو الآن يريد أعمى يعني عن يريد أعمى البصر يعني، أما الحجة هنا ما تدخل. لماذا؟ لأن أصلا هو ما يهتم بالحجة أصلا، وما قصد الحجة أبدا وما يريدها، وإنما يعني لما رأى أنه عمي في بصره قال: وقد كنت بصيرا لما ربي لما حشرتني أعمى، يعني في الآخرة أو في آخر هذا اليوم. وقد كنت بصيرا يعني في الدنيا في أول هذا اليوم. قال كذلك، يعني هذا للتأكيد، قال كذلك يعني طبعا فيها يعني إعرابات مختلفة، لكن يعني الأمر كذلك تأكيدا، تكون خبر لمبتدا محذوف. الأمر مثل ذلك، مثل ذلك الذي وقع عليك. ثم يعني بين سبب يعني ذلك، فقال: أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، أو كذلك يكون معناها قال كذلك يعني مثل ذلك الفعل الشنيع، يعني وهو العمى، فعلته أنت في الدنيا لما أتتك آياتنا فنسيتها. مثل ذلك يعني فعلت بنسيانك آيات الله، فكما تحشر أعمى اليوم فأنت فعلت مثل ذلك لما أتتك آياتنا فنسيتها. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فنسيتها، والنسيان هنا ليس المقصود منه يعني أنه ذهل عنها وغفل عنها، لا، المقصود ماذا؟ الترك، نعم، ليس الذهول، وإنما المقصود الترك. وتركها يعني وهو لا يبالي بها كشيء المنسي. فقال فنسيتها، يعني تركتها بلا مبالاة ولا اهتمام وعميت عنها. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى، مثل ما نسيت الآيات تنسى اليوم أنت. الجزاء من جنس العمل. قال ثم حذر الله تعالى من يعني مثل ذلك الجزاء، وقال وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك مثل ذلك الجزاء، المعيشة الضنكة وأن يحشر يوم القيامة أعمى، كذلك مثل ذلك الجزاء نجزي من أسرف يعني في اتباع هواه وتكبره ولم يؤمن بآيات ربه. ثم ختم بهذه الموعظة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد ألما وأبقى. فعذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة. قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لعلنا الإخوة نقف هنا. وطبعا هنا يذكرون في قول الله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، قال ابن كثير يذكرون هنا مسألة نسيان ألفاظ القرآن. طبعا نسيان ألفاظ القرآن ما يدخل في هذه الآية، المقصود هنا أنه ترك يعني الهدى وترك العمل بآيات الله، ترك يعني الدين. أما قال ابن كثير فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. ثم ذكر حديثا يعني فيه ضعف، يعني حديث الوارد في هذا يعني في سنده يعني مجهول، قال ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. لكن لا شك أن هو الحديث يعني فيه ضعف، لكن يعني لا شك أن هذا إذا كان عن تعمد وعن يعني قلة مبالاة فهذا الله المستعان يعني قد يأثم صاحبه، لأن هذا ما يكون إلا بسبب معصية، هذه نعمة ما تزول إلا بالمعاصي. لذلك يعني جاء عن السلف في قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قالوا أي مصيبة أعظم من نسيان القرآن، فيكون هذا بسبب يعني معصية للعبد. ومن ذلك أنه يعني لا يبالي بما أتاه الله تعالى من نعمة عظيمة. القرآن عظيم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الإقبال على كتاب الله جل وعلا تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.